على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن المحقق النائيني قدم المرجح الجهتي على المرجح المضموني بحجة أن النظر إلى المضمون متأخر طبعا عن إحراز أصالة الجد، وهذا منفي بظهور الروايات، فإن ظاهر المقبولة أن الترجيح بالمرجح المضموني ليس مقيدا بإحراز الجهة، غايته أنه متفرع على إحراز أصل المقتضي للحجية بشمول دليل الحجية في نفسه لكل من المتعارضين لولا التعارض، أما أنه متوقف على إحراز الجهة فهذا تقييد لدليل الترجيح منفي بالإطلاق، مضافا إلى أن ظاهر رواية الراوندي هو تقدم المرجح المضموني على المرجح الجهتي وليس العكس. البحث الجديد الذي دخل فيه الشيخ الأعظم قدس سره أنه أساس البحث في أن المرجح الجهتي مقدم أو لا إنما يبتني على البحث في أن هذه الروايات هل يمكن التعدي فيها عن المرجحات المنصوصة أم لا، فإذا قلنا بأنه يمكن التعدي عن المرجحات المنصوصة ولا خصوصية لها لم يبق مجال للبحث عن الترتيب بين هذه المرجحات، لأن البحث عن الترتيب بين المرجحات فرع الجمود على هذه المرجحات المذكورة في النصوص، وأما إذا قلنا بأن ظاهر أدلة الترجيح هو أن العبرة بأي مرجح يوجب الأقربية إلى الواقع ولا موضوعية لهذه المرجحات المذكورة، لم يبق معنى للبحث عن الترتيب بين هذه المرجحات. وقد أقام الشيخ الأعظم قدس سره 3 قرائن على التعدي عن المرجحات المنصوصة. القرينة الأولى أن المقبولة دلت على الترجيح بالصفات، وهو الترجيح بالأصدقية والأورعية والأفقهية وما أشبه ذلك، ومن الواضح أن وجود هذه الصفات في أحد الراويين غايته أنها توجب أقربية خبره إلى الواقع من الخبر الآخر، وإلا فإذا كان راوي الخبر الآخر صادقا عادلا ورعا فقيها، غاية الأمر أن الأول أفقه وأورع، فإن هذا لا يوجب نفي الشك في هذا الخبر وإبقاء الخبر الآخر مشكوكا، غايته أن هذا يكون أقرب إلى الواقع من ذاك، وهذه قرينة على أن المدار على ما يوجب الأقربية إلى الواقع من دون خصوصية للصفات. ولذلك نرى أن عمر بن حنظلة افترض بعد هذا البيان أنه لا يوجد تفاضل بين الخبرين، فما هو العمل؟ حيث قال فإن كان معا عدلين مرضيين لا يفضل أحدهما على صاحبه فمعناه أنه فهم أن المدار على الأقربية، ولذلك افترض أن لا يوجد، أن لا توجد هذه الميزة لأحد منهما. ولكن هذه القرينة يلاحظ عليها أولا بأن الترجيح بالصفات إنما كان ترجيحا لأحد الحكمين على الآخر، ولم يكن ترجيحا لإحدى الروايتين على الأخرى، حتى نتعدى منه في مجال الترجيح بين الروايات إلى كل ما يوجب الأقربية. وثانيا بأن ما فهمه عمر بن حنظلة انتفاء هذا المرجح، لا انتفاء كل ما يوجب الأقربية، فإن تعبيره فإن كانا معا عدلين مرضيين لا يفضل أحدهما على صاحبه، يعني فإن كان هذا المرجح وهو الأصدقية ليس موجودا، لأنه قال فإن لم يكن هناك ميزة لأحدهما على الآخر فما العمل، حتى يستفاد من فهمه أنه فهم من الترجيح بالصفات أن المدار على الأقربية، فقد نفى في سؤاله وجود هذا المرجح الأول لإحدى الروايتين على الأخرى، لأنه فهم من سؤاله انتفاء ما يوجب أقربية أحدهما على الآخر. القرينة الثانية، قال إن قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه ليس المراد به لا ريب فيه مطلقا، وإلا لكان مقطوع الحجية وكان غيره مقطوع عدم الحجية، وإنما المراد لا ريب فيه يعني لا ريب فيه بالنسبة، أي لا ريب فيه بالنسبة للآخر، أي أنه واجد لمزية توجب أقربيته للواقع بالنسبة للآخر، لا أنه لا ريب فيه أصلا. والشاهد على ذلك أن الإمام أدخل الثاني وهو الشاذ النادر أدخله في الشبهة، فقال وإنما الأمور ثلاثة، حلال بين وحرام بين وشبهات، أو أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله، فأدخله في المشكل. ولو كان الأول مقطوع الحجية والثاني مقطوع العدم لأدخله في بين الغي ولم يدخله في الشبهة، فهذه قرينة على أن المراد بما لا ريب فيه ما لا ريب فيه بالنسبة لا ما لا ريب فيه مطلقا. ويلاحظ على هذه القرينة أولا بأن ظاهر قول لا ريب فيه يعني لا ريب فيه في نفسه، فهو يفيد عدم الريب المطلق. وثانيا بأن الإمام أدخله تحت الأمر المشكلة، هذا أول الكلام، فعلى الإمام أدخله تحت ما هو شنو بين غيوه، وتحت ما هو مثلا حرام بين، وأما أن الإمام استشهد بالحديث لأجل أن يدخله تحت ما هو مشكل وتحت ما هو مشتبه فلا قرينة على ذلك. ويمكن التفصيل بأن يقال تارة يراد بالشهرة، لأن هذا المرجح جاء شنو في عداد الترجيح بالشهرة، تارة يراد بالشهرة الشهرة الروائية التي تحدثنا عنها سابقا المساوقة للقطع بالصدور كما هو رأي سيدنا قدس سره والسيد الشهيد، فبناء على إرادة الشهرة الروائية المساوقة للقطع بالصدور فغايته أن المجمع عليه لا ريب فيه صدورا، لأنه لا ريب فيه من تمام الجهات، فإذا كان لا ريب فيه صدورا فمن الممكن أي الآخر وهو الذي يكون شاذا نادرا أن يكون محل ريب من جهة بقية الجهات، وهو أنه محل ريب من ناحية الجهة، محل ريب من ناحية المضمون، فمجرد القطع بصدور أحدهما لا يعني أن الآخر مقطوع عدم الحجية، بل يبقى محل ريب من جهات أخرى فيمكن إدخاله حينئذ من قبل الإمام تحت عنوان وأمر مشكل يرد علمه إلى الله. وأما إذا أريد بالشهرة ما هو مبنى المحقق الحائري؟ الشهرة الروائية والعملية التي تعني الوثوق بحجية الأول وعدم الوثوق بحجية الثاني. إذن فيكون تقديم المشهور على غيره من باب تمييز الحجة على اللا حجة على هذا المبنى. إذن فالنتيجة أن الثاني سوف يدخل تحت بين الغي ولا أنه يدخل تحت المشكل. فدخول الثاني تحت أي من العنوانين متفرع على تحديد ما هو المراد بالشهرة في المقبولة. القرينة الثالثة قوله ما خالف العامة ففيه الرشاد، فإن ظاهره أن المدار على ما يوجب الرشاد سواء كان لمخالفة العامة أو كان لموافقة الكتاب أو كان لأن أحد الخبرين منقول باللفظ والآخر منقول بالمعنى فيقدم المنقول باللفظ على المنقول بالمعنى، أو أن أحدهما مشافهة والآخر مكاتبة فيقدم ما هو مشافهة على ما هو مكاتبة، أو أن أحدهما أعلائي السند والآخر ليس أعلائي، وهكذا من المرجحات غير المنصوصة. فالمدار على ما يكون وجوده قرينة على الرشاد أي الأقربية للواقع. وهذه النكتة الثالثة إنصافا تامة التي عول عليها الشيخ الأعظم قدس سره. فنعود ونقول بأن لو أن الشيخ الأعظم سلك ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله الشريف لكان أكثر صناعة، وهو أن يقال بأن هذه المقبولة إرشاد إلى مرتكز عقلائي، وهو أنه متى تعارضت إمارتان وكانت لإحداهما مزية توجب الوثوق بها لولا وجود المانع فإن هذا يكون شنو؟ مرجحا بنظر العقلاء على الآخر أو مميزا. لا ثمرة هنا أن نبحث أنه مرجح أو أنه مميز، يعني من باب ترجيح الحجة على الحجة أو من باب تمييز الحجة عن اللا حجة. المهم أن متى ما كان لإحدى الإمارتين ميزة توجب الوثوق بها لولا المانع كان ذلك موجبا لتقديمها. وهذه كبرى عقلائية عامة لجميع الإمارات. فبناء على هذه النظرة حتى لو كان الترجيح بالصفات ترجيحا لأحد الحكمين على الآخر فإنه المدار على تعارض الإمارتين لا على تعارض الخبرين، فإن الرواية في مقام الإرشاد إلى كبرى عقلائية عامة لكل إمارتين، فلا وجه لاختصاص هذه بالحكمين وتلك بالخبرين في الإرشاد إلى النكتة العقلائية. كما أن المستفاد من قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه أي إن الإجماع على رواية يوجب الوثوق بها لولا وجود المانع، فليس المراد بعدم الريب عدم الريب النسبي، وإنما المراد عدم الريب في حد ذاته لأنه واجد لمزية تنفي الريب فيه لولا وجود المانع، وكذلك بقية فقرات الرواية. فإذا كان منظور الرواية لذلك إذن حينئذ يكون كلام الشيخ الأعظم تاما. ثم إن الشيخ قدس سره في الرسائل دخل في تفاصيل ما ذكره الشيخ الطوسي في العدة وفي تفاصيل ما ذكره المحقق الحلي في المعارج وما ذكره العلامة الحلي أيضا، وكلها تفاصيل لتمييز بيان المرجحات أن هذا الراوي إمامي وذاك عامي، أن هذا الراوي مثلا بل عدل وذاك ثقة، أن هذا الراء أن هذه منقولة باللفظ وتلك منقولة بالمعنى، أي أن البحث بحث صغروي في تحديد الميزات التي توجب أقربية إحدى الروايتين على الأخرى، ولا حاجة لنا إلى نقله والتعرض له، فليس فيه كثير فائدة. حيث ذكر من ضمنه أيضا الشيخ الطوسي هذه القاعدة المزعومة: إن المشائخ الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فقال بأنه بعدما عرف من دأب الطائفة، بعدما عرفت الطائفة من دأب هؤلاء أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وأن مراسيلهم كمسانيد غيرهم، لذلك تكون رواياتهم عند التعارض مقدمة على غيرهم، كما أنه يقدم الإمامي على العامي والإمامي الاثنى عشري على الإمامي غير الاثنى عشري، والإمامي الاثنى عشري العدل على الإمامي الاثنى عشري الذي هو متهم بالغلو أو التخليط أو بالتسامح في نقل الروايات وأمثال ذلك. كذلك يقدم رواية هؤلاء الصفوة على رواية غيرهم، أو رواية أصحاب الإجماع على رواية غيرهم عند التعارض. فالمهم من ذلك كله أننا خلصنا من هذه البحوث، يعني بحوث الترجيح، بعد عندنا بحوث في التوقف والإرجاء ومقتضى العصر العملي، أننا خلصنا من هذه البحوث أي بحوث الترجيح أن المرجح الوحيد هو الترجيح بمخالفة العامة، باعتبار أنه تضافرت النصوص في نقله فيحصل تواتر إجمالي يوجب القطع بصدور هذا المرجح، وأما بقية المرجحات فلم تقم رواية تامة السند عليها حتى نقول بها. هذا إذا نظرنا لروايات الترجيح. وأما بناء على ما هو الصحيح من مبنى السيد الأستاذ دام ظله، من أن هناك كبرا عقلائية في كل إمارتين متعارضتين على تقديم المزية التي توجب الوثوق لولا المانع، فلا نحتاج إلى روايات الترجيح في شيء. فمتى ما كانت هذه المزية بنظر العقلاء وأهل الخبرة موجبة للوثوق بهذه الإمارة لولا المانع، كان ذلك موجبا لتقديمها، وعدم وصول النوبة لأدلة التخيير لو قلنا بها ولم نقل بها فيما سبق، أو النوبة إلى التساقط. ويأتي البحث فيما إذا شك في المرجح إن شاء الله.